ونحن في كتاب الوديعة. انتهينا فضلا من الوكالة، نحن الآن في كتاب الوديعة. قال المصنف: ولا يصح الإيداع إلا من جائز، إلا من جائز التصرف. لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال. في قول لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف لابد أن يكون عاقلا بالغا حكيما راشدا، فإن أودعه صبي لم يصح، وإن أودعه سفيها سفيه لم يصح، لم يجد القبول منه، لأن الصبي لا يملك حفظ مال نفسه، وترى أن كل عقد تولاه الصبي ما صح، حتى في كلام الأحناف إن كان مميزا فيكون موقوفا فهو ناقص الأهلية، والسفيه ناقص الأهلية أيضا، ما عنده رشد عند الاستعمال المال. فلذلك إن أودعه الصبي أو السفيه مالا لم يجد له قبوله، لأنه لا يملك حفظ المال بنفسه، فلا يملك أن يملك ذلك غيره، كما قالوا: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى الناظر في ماله، بمعنى أن الصبي له وصي، فيذهب إلى الوصي ويعطيه هذا المال ويقول: خذ هذا أراد أن يودعه عندي، لأن قبضه كان غير جائز فكان مضمونا عليه. الصبي أتى بالمائة ألف وقال لرجل: أنا أودع عندك هذه المائة ألف وديعة، فلا يجوز أن يقبلها، لا يجوز أن يقبلها، وهذا التعاقد تعاقد باطل. لماذا؟ لأن الصبي نفسه ليس أهلا أن يحفظ هذا المال، فكيف يؤهل غيره يحفظ هذا المال؟ والقبض غير جائز، لكن يوجبون العلماء قبض المال حتى لا يتلف، حتى لا يتلف، من باب الدين النصيحة، من باب وتعاون على البر والتقى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإن خاف المودع إن لم يقبل ذلك منه تلف، أو أتلفه الصبي أو السفي فأخذ بنية أن يسلمه إلى الناظر في أملاكه، قد نقول بوجوب الأخذ، قد نقول بوجوب الأخذ، فتلف في يد القابض قبل رده إلى الولي من غير تفريط، فهل يجب عليه الضمان في وجهان؟ مأخذان قولين في المحرم: إذا خلص صيدا من سبع فهلك في يده، هنا إذا كان المودع علم أن هذا المال سيتلف في يد الصبي، وهو كان قد عرض عليه أن يعطيه إياه وديعة، قلنا هذا العقد باطل، ولأنه غير قابض، وليس له أن يقبض في هذا المال أن يودعه عنده، لأنه هو غير مؤهل لحفظ هذا المال، فلا يؤهل غيره. لكن هنا إذا قبضه بنية حفظه، لا بنية حفظه أو انتوى حفظه، ويعلم بأن الصبي إن بقي المال في يده سيتلفه، أن الصبي إذا بقي المال في يده سيتلفه، فإن أتلفه أو تلف المال في يد المودع الذي قبضه بنية الحفظ، هل يضمنه أم لا يضمنه؟ قالوا: عندنا وجهان في الصيد، صيد غزال، والغزال بين يدي أسد أو قل متوحش في الحرم، فهو يستخلص الصيد وهو محرم أو في غير الحرم لكنه كان محرما، فاستخلص الصيد من يد الذئب مثلا أو الأسد، وهو يستخلصه تلف في يده، هل يضمن أم لا يضمن؟ وجهان عندنا، وإن كان الراجح الذي ندين الله به أنه لا يضمن، وفي هذه الحال تلف المال في يده لا يضمن، هو ما أخذه وقبضه إلا بنية الحفظ، فلما تلف بغير تفريط منه لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا في هذا الباب. ما أنا أريد، ما الوجهة الفقهية عندكم؟ نعم، ما الوجهة الفقهية عندكم على أن الراجح، وهذا الذي ندين الله به، الراجح في ذلك أنه لا يضمن؟ تصورتم المسألة فقولوا لي ما الذي يمكن أن نستدل به على أنه لا يضمن؟ نعم، محمد قال يده يبدا امان هو لا يقبض. اذا قلت يد امان هو اصلا ليس له قبض، ولان الصبي ليس له تعاقب في هذا، ليس له قبض. سابق قال انه اخذها بنيه الحفظ ولم يفرط في ذلك قريب. الاصل ان هذا يد امان، هذا اذا ابيح له القبض. التعاقد من باب حفظ مال المسلمين، فان تركه للصبي او سيئه اتلفه، لانه الدور المكنون نتكلم على الاصل لا على الفرع الذي نتكلم عنه. يد امان ايضا جيد، يعني اتفقت الاجابات على انها يد امان. هو الصحيح ان نقول فيها وجهات نظر. الوجهه الاولى النظره المقاصديه للشرع، ان لم يقبض هذا المال وهو غالب على ظن انه يتلف وهو مأمور شرعا بحفظ أموال المسلمين، ولأن الشرع جاء الشرع لحفظ أموال المسلمين. الشرع جاء في المقاصد الخمسة، الضرورات الخمس، بحفظ أموال المسلمين، ولأن تركه مع غلبة الظن أنه يتلف في تعدي منه فيؤول إلى ضمانه، وبأخذه لحفظه نفى عنه ذلك، لأخذ حفظه ينفي عنه ذلك. فيكون الأصل في هذا الباب أنه لا يضمن، وأيضا نعم الأصل أنه لا يضمن، ولا نحيد عن الأصل إلا بدليل، ممتازين. ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف. إذا قلنا لا يجوز في المودع إلا أن تتصف في هذه المواصفات وتشترط في هذه الشروط، أيضا في المودع لابد أن يكون جائز التصرف. ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف في المال، فإن أودع صبيا أو مجنونا لم يصح، لأنه ليس أهلا أن يحفظ مال الناس، بل ليس أهلا إلى أن يكون متعاقدا على بيع أو على شراء. لا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيا أو مجنونا أو سفيها لم يصح لعدم وجود الأهلية، لأنهما ليس من أهل حفظ الأموال، فإن تلفت الوديعة عندهم من غير تفريط لم يجب عليهما الضمان. يعني إن أودعه صبيا فتلفت، فالصبي يأخذ من يعني يفرط فيه تفريطا تاما، أو مجنون، الصبي له عقل عن المجنون. فإن أودع المال، خالف الرجل وأودع المال، عليكم السلام ورحمة الله، فإن أودع المال فتلف المال لم يجب عليهما الضمان، لأنهما ليس من أهل الضمان وليس أيضا من أهل التعاقد. ولأنه إذا لم يجب الضمان في هذه الحال على من صح الإيداع عنده، فالآن لا يجب على من لم يصح الإيداع عنده من باب أولى. إذا قلنا لا يجب الضمان في من أودع، فلأن لا يجب على من لم يصح الإيداع عنده من باب أولى، لأنه ليس أهلا أن يودع عنده المال. وإن تلفت الوديعة عندهما بتفريط منهما في حفظها ولم يباشر إتلافها لم يجب عليهما الضمان، لأنهما لم يلزمهما حفظه أو حفظ المال، فيلزمهما الضمان عند التفريط. وإن أتلفاها بأنفسهما فهل يجب عليهما الضمان؟ وجاء المعنى إذا وضع عندهما سيارة والسيارة تلفت بغير تفريط منهم لا يضمنون، فتلفت في تفريط منهم لا يضمنون، هم ليسوا بأهل إلى أن يوضع عندهم شيء، والمخطئ هو الذي أودع عندهم. لكن إن أتلفها بالتفريط، أو قل جاء فأتلف السيارة الزجاج أو أتلف فيها شيئا، أتلف الوديعة بنفسه، ف فهل عليه الضمان؟ صبي جاء أو مجنون، المجنون جاء إلى السيارة فكسر فيها ما كسر فأتلفها بنفسه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ فيها وجهان، أحدهما لا يجب عليهما الضمان لأن مالكها مكنهما من الإتلاف، فهو كما باعهما مالا أو أقرضهما أو أقبضهما إياه. الثاني يجب عليهما الضمان لأنه يسلطهما على الإتلاف، إنما أمرهما بالحفظ ما سلطهما على الإتلاف. هذه المسألة صورتها جاء زيد فأعطى سيارته لعمر، جاء زيد فأعطى سيارته لعمر وقال احفظها عندك، وعمر كان صغيرا ولد صغير هو مميز لكنه صغير، فجاء في ذات مرة أخذها وساقها وقادها فاصطدم بشيء حتى أتلفها، يبقى أتلفها بنفسه. أو أعطاها لمجنون قال القيادة عندك، تصور أمامها فجاءها فأخذها فكسرها، كسر فيها ما فيها. فهنا الآن هل تكون الضمان، يكون الضمان عليهما كضمان المتلفات أم لا؟ وجهان، الوجه الأول لا يضمنان، لما؟ هو مكنهما من ذلك، فهو هو الذي يتحمل هذا، هو الذي يتحمل هذا. الوجه الثاني أنهما يجب عليهما الضمان لأنه أمرهما بالحفظ لا بالإتلاف. حقا الوجه الأول هو الصحيح، الوجه الأول دون الوجه الثاني هو الصحيح، لأنه مكنهما من إتلافها. قلت كيف لي؟ أقول لك لأنه أعطاها لمن ليس أهلا للحفظ، ومعلوم منه أنه حتما لا محالة سيفسد، فقد مكنهما من إتلافها فلا يضمنان، فلا يضمنان. ويكون هنا الذي هو الذي أودى بماله إلى ذلك وجنت على نفسها برغش. هذا الأصل الأصيل في هذا، في هذه المسألة. فرع، وإن أودع ماله عند عبد غيره، وإن أودع ماله عند عبد غيره، طبعا تعلمون أن العبد الرقيق لا مال له وماله لسيده، فإن أودع ماله عند عبد غيره قال شيخ أبو حامد صح الإيداع لأنه مكلف، فإن فرت في حفظه حتى تلف وأتلفه العبد وجب عليه الضمان، فهو أصلا لا مال له، والضمان هذا سيكون في رقبته ويكون أيضا في ذمته. فقلنا أن الصبي إذا أتلف ما أودع عنده ضمنه كان الضمان هنا في رقبة العبد، يبقى الضمان هنا إذا قلنا في ضمان يبقى الضمان في رقبة العبد. وإن قلنا هناك لا ضمان على الصبي كان الضمان هنا في ذمة العبد، كان الضمان هنا في ذمة العبد، يعني في الحالتين العبد يضمن لأنه مكلف، في الحالتين العبد يضمن لأنه مكلف. لكن هل الضمان يكون على الرقبة أم في الذمة؟ إذا قلنا بتضمين الصبي كانت على الرقبة، وإن قلنا بتضمين بعدم تضمينه فكانت كان الضمان في ذمته. قال الطبري وإن أودعه العبد شيئا فقبضه فعلى من يرده؟ المودع فيه وجهان، حكاهما سهل أنه بالخيار إن شاء رده على العبد وإن شاء رده على سيده، ولأن أيضا ما في يد العبد في يد السيد. والثاني هو مذهب الأحناف أنه يرده على العبد دون السيد. نعم، نختم بمسألة أخيرة قال فيها المصنف ولا تنعقد الوديعة إلا بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول بالقول. فتعلمون أن الأصل عندنا في المذهب هذا الباب أن كل ما كان خفيا لابد أن يتعلق بأمر ظاهر، ولذلك بيع المعطاء عندنا لا يصح. لما؟ لأن الله جل وعلا قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، والتراض عمل قلبي، فلا بد له من ظاهر يثبت هذا العمل القلبي الذي يثبت التراض الذي هو شرط لصحة البيع. قال الله تعالى إنما البيع عن تراض، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تنعقد الوديعة إلا بالإيجاب بالقول والقبول بالقول أو الفعل. يعني يقول أودعتك سيارتي لمدة كذا قال قبلت، فلا بد من القول بالإجاب والقبول. قال المسعودي ولا يلزم المودع حفظ الوديعة حتى يقبضها، وهذا حق، ولأنها فرع أمانة، والأمانة لا لا لا, لا, لا والأمانة لا والأمانة لا تكون في محل الإلزام إلا بعد القبض كالهبة وغيرها. فإن قبض قلنا وجب عليه هنا الحفظ، فالوديعة من العقود، والوديعة من العقود الجائزة، وقلنا هي جائزة من الطرفين، يعني الموت والجنون يفسخ به العقد بهما، فلكل واحد منهما أن يفسخها وقت ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة لمن ائتمنك. أدي الأمانة هذه معناها ملكها لصاحبها واعطيها إياها، والمودع متطوع بالحفظ، فكان لكل واحد منهما فسخ العقد متى شاء، فهي على التراضي بهما. فإن مات أحدهما أغمى عليه أو جن أو حجر عليه انفسخت الوديعة. لما؟ لأنه عقد جائز لا ينتقل لغيره، فانفسخت بملك الوكالة. فإن حدث ذلك بالمالك فعلى المودع رد الوديعة إلى الوارث، يعني إن مات المودع وهذه أمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك، يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فيبحث عن الوارث يعطيه هذه الوديعة، أو إلى الولي. فإن أمسكها بعدما تمكن من الرد، الإمساك وتأخير الإعطاء بعد التمكين من الإعطاء تعدي، والتعدي تنقلب بيد الأمان إلى يد ضمان، لأن حكمنا بانفساخ الوديعة. وإن حدث ذلك المودع فعلى وارثه أو وليه رد الوديعة، يعني لو مات المودع يأتي الوارث ويكون كاتب يكتب في ذلك كتابا يثبت فيه أن هذا المال مال فلان، أن هذه الوديعة وديعة فلان، فالوارث يأخذها ويردها لأصحابها. هذا جزء من الكلام على الوديعة كما قلت، ويسهل الحمد لله أسهل من غيره. فالوديعة وبعدها العارية، ونحن كما قلنا على مشارف الانتهاء بفضل الله من ربع المعاملات. لك الحمد ربنا وأنت أرحم الراحمين. وفي أسئلة تفضل. إن تفضلتم. نعم، هل يجوز إيش؟ الله أكبر، سؤالا عجيبا. الدور المكنون يقول: هل يجوز أن ندعو للعالم أن يؤيد الله بروح القدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسان؟ نعم، بل يجوز من باب أولى. إذا قلنا بأنه يجوز للشاعر أن يقال له ذلك لأنه ينافح عن رسول الله، فللعالم من باب أولى، لأنه ينافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل في علاه لا يؤيد به الدين ويرفع به الشريعة، فيجوز أن يدعى له أن يؤيده الله بروح القدس. نعم، عجيب السؤال هذا. سلف يقول: أن طلب صاحب الوديعة حفظها في مكان معين لكنه عرضة للتلف أو السرقة، هل يصح أن يخالف شرطه؟ نعم، يصح أن يخالف شرطه بعدما أن يبين له، ولأن المسألة هنا خالفت المقصد من الإيداع، إن لم يفعل ذلك فقد خالف المقصد من الإيداع. نعم، سؤال جيد. أستاذ جهنا في مسألة إن تلفت الوديعة بتفريط منه في الحفظ، أليس من باب أولى عليه الضمان لأنه ما قبضها؟ احنا ذكرنا أنه لم يفرط. إذا طرأ عارض على المودع أو على المودع، طيب إذا طلع عارض على المودع أو المودع هذا أو ذاك، تبين لي بفقدان ذاكرته إثر حادث، فهل على المالك؟ أيوة، يبقى على المودع أو الآن، فهل على المالك أن يطالب بحقه إذ لا ضرر مع اليمين، إذ لا بينه؟ نعم، هو الإشكال هنا إن لم يكن بينه ويكون هو الذي أضاع حقه في ذلك. نعم، يقيم البينة على حقه، لم يستطع فبيمينه. فإن كان الوارث يعلم بالوديعة وجب عليه أن يردها عليه. ما شاء الله، أسئلة تنم على فهم المسألة، وهذا أهم شيء. بركتم. طيب، احنا عندنا البخاري
السنن عندنا البخاري صحيح. نبدأ بالسنن. ما زلنا مع وقت الفجر.